الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب البيوع. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال حدثنا أبو موسى محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال في الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره.
هذا الذي رجحه أبو عيسى الترمذي، صحح سماع الحسن من سمرة. نعم.
قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد. وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي وإسحاق. قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج وهو ابن أرطأة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نسيئة.
اثنان بواحد،
أحسن الله عليكم. الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئة، ولا بأس به يدا بيد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
يعني ترجيح، كأن ترجيح أبي عيسى هنا رحمه الله تعالى هو ما بواب به، وهو كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وفي هذا الحديث، لكن رخص في ذلك الشافعي وإسحاق، ولعل هذا الأقرب والأرجح. لكن لا يباع اللحم باللحم نسيئة، أما الحيوان بالحيوان فلا بأس به ولا حرج. عندكم قال في الشرح إيه في أدلة الشافعي؟ يعني هو الترمذي مال إلى النهي،
قال قوله: وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي وإسحاق. قال: واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي، قال: فحملت الناس عليها حتى نفذت الإبل وبقيت بقية من الناس. قال: فقلت: يا رسول الله، الإبل قد نفذت وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم. فقال لي: ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى تنفذ هذا البعث. قال: وكنت أبتع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك البعث.
نعم.
فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود. قال شوكاني في النيل، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وفيه مقال معروف، وقوى الحافظ في الفتح إسناده، وقال الخطابي.
لكن مثل ما يقال في ابن إسحاق والذي يقال في سماع الحسن من سمرة. نعم. قال هذا في مقال وهذا في مقال.
وقوى الحافظ في الفتح إسناده، وقال الخطابي في إسناده مقال وعله، يعني من أجل محمد بن إسحاق، ولكن قد رواه البيهقي في سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأجابوا عن حديث سمرة بما فيه من المقال.
وقال عمرو بن شعيب عن جده نفس المسألة، والصحيح والله أعلم أن حديث عمرو بن شعيب عن جده هذا حسن، وكذلك حديث ابن إسحاق حسن. نعم.
وقال الشافعي: المراد به النسيئة من الطرفين، لأن اللفظ يحتمل ذلك كما يحتمل النسيئة من طرف. وقال الشافعي: والمراد به النسيئة من الطرفين، المراد به النسيئة من الطرفين، لأن اللفظ يحتمل ذلك كما يحتمل النسيئة من طرف. وإذا كانت النسيئة من الطرفين فهو من بيع الكالئ بالكالئ، وهو لا يصح عند الجميع.
يعني حيوان في الذمة بحيوان في الذمة.
وأجاب المانعون عن حديث عبد الله بن عمرو المذكور بأنه منسوخ، ولا يخفى أن النسخ لا يثبت إلا بعد
بدليل إلا بالتاريخ، لابد العلم بالتاريخ
إلا بعد تقرر تأخر الناسخ، ولم ينقل ذلك فلم يبقى هنا إلا الطلب لطريق الجمع إن أمكن ذلك، أو المصير إلى التعارض. قيل وقد أمكن الجمع بما سلف عن الشافعي، ولكنه متوقف على صحة إطلاق النسيئة على بيع المعدوم بالمعدوم، فإن ثبت ذلك في لغة العرب أو في اصطلاح الشرع فذاك، وإلا فلا شك أن أحاديث النهي وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن مقال، لكنها تثبت من طريق ثلاثة من الصحابة: سمرة وجابر بن سمرة وابن عباس، وبعضها يقوي بعضا، فهي أرجح من حديث واحد غير خال من المقال.
ولو قلنا بأن النهي يحمل على الكراهة، وهذا يدل وحيث عبد الله بن عمرو يدل على الجواز، كان أولى. نعم بخاري باب بالجواز. قال
بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة.
تمام. وذكر
واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربض، وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين، واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهم وقال أتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله، وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل، وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين ودرهم درهمين نسيئة. ثم ذكر حديث أنس،
حديث أنس وهو في العبد بسبعة أرؤس. أي نعم، لأنه لم يثبت عنده في الحيوان شيء، لكن ذكر فتاوى الصحابة، وفتاوى الصحابة لا يعلم لها مخالف، فدل هذا على أنه الراجح. نعم لا، قال إيه عندك درهم بدرهمين نسيئة؟ قال إيه درهم بدرهم؟ لا ما يصح، درهم بدرهم نسيئة ما يصح. أي نعم، فإذا البخاري بوب بمشروعية ذلك وجواز ذلك، وهو بيع الحيوان بالحيوان، ولأنه ليس فيه ربا، لأن هذا حيوان قائم بحيوان قائم مثل سيارة بسيارة، لكن لحم بلحم هذا نعم، هذا لحم بلحم نعم، هذا لا يجوز لأنه طعام. الآن كالأرز والشعير والحنطة والتمر والملح وكذا صار طعاما، أما حيوان بحيوان لا، حيوان بحيوان مثل سيارة بسيارة مثل بيت ببيت، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. ويكون النهي في هذا الحديث على التنزيه، والحديث الآخر دل على الجواز. نعم أكمل.
قال وأيضا قد تقرر في الأصول أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة، وهذا أيضا مرجح ثالث كذا في النيل. ده
إيه نعم، يعني شو كان بيميل إلى المنع. نعم معترك بين الأئمة. نعم أي نعم 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 عبد اللطيف. يعني على اعتبار ان لم يثبت سماع الحسن، والارسال على اعتبار انه لم يثبت سماع الحسن، لكن مثل هذا يسلك، اللي بيتناطح فيه هؤلاء القمم مثل هذا يسلك يعني، لكن نقول الجمع بينه يبقى الجمع مع صحته مع حديث عبد الله بن عمرو العاص الذي فيه ايضا انه لا يخلو من مقال، ففيه ابن اسحاق انه يقال بان هذا يحمل على التنزيه، النهي هنا يحمل على التنزيه لأنه قد يفضي إلى بيع اللحم باللحم. نعم
شفنا باب القاضي
مريد. نعم
صح، يعني العبد يدوس هل الصح مستحب؟
هذا بأيد العبد.
أيوة بس ما فيش مشكلة العبد ما فيش فيه ربا، لكن المشكلة في الحيوان إيه؟ الحيوان ممكن يكون لا إن هو اللحم، فهذا يفضي إلى بيع اللحم باللحم، طعام بطعام، مأكول بمأكول. لا هو الإشكال في الحيوان هو اللحم. نعم من مين قال ايه نقل اجمع عليه بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا صحيح نعم، لان لو كان هذا يحرم نسيئة لحرم في المجلس مع التفاضل. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا ليس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو. قال في الباب عن أنس رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا بأس بعبد بعبدين يدا بيد، واختلفوا فيه إذا كان نسيئا.
يكفيك أبو عيسى سبحان الله، يكفيك حديثا وفقها باختصار، يعني كتاب الترمذي اختصار للفقه، اختصار للفقه، وهو ايضا فيه الصنعة الحديثية من الطرق والروايات والتصحيح والتضعيف، يكفيك هذا. يعني مع ان ابا داود رحمه الله تعالى قد وضع كتابه ادلة للفقهاء ما يستعين به، الى انه في باب الفقه كتاب أبي عيسى الترمذي أجود، حيث أنه يحيل على عمل أهل العلم، وليس هذا عند أبي داود، إنما أبو داود فائدته أنه وضع الأحاديث التي يصح بها الاستدلال سواء كان من المرفوع أو من الموقوف أو كذا، لكن أبو عيسى الترمذي جمع بين الفائدتين، جمع بين الفائدتين وأحال على عمل أهل العلم، يعني بدل من أن ترجع إلى كتب الاختلاف وفي هذا فهو أغناك، قال العمل على هذا عند أهل العلم كذا، خالف ذلك الشيخ أحمد، بدلا من أن ترجع أنت إلى كتب الخلاف العالي. ثانيا بالنسبة للطرق، قصر عليك الطريق، قال هذا الحديث ورد من طرق حديث جابر أنس أبو هريرة كذا كذا كذا، وفر عليك هذا. ثم الحكم على الأحاديث أو إذا كان فيه علة يشير إلى العلة والجواب فيها، هذا حديث الحسن عن ثمرة فطره في سماعه وقد صحح سماعه ابن المديني وغيره، يبقى قصر عليك الطريق ايضا في هذا الباب. يعني لو هتستغني بهذا الكتاب يغنيك ويكون عندك بضاعة عظيمة جدا وقوية في باب الفقه والحديث. نعم.
قوله فاشتراه بعبدين اسودين، قال فيه دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا اذا كان يدا بيد، قال وهذا مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في بيع الحيوان بالحيوان النسيئة، وقد تقدم بيان في باب المتقدم.
يعني قص الحيوان على العبد يعني.
نعم هذا يقال أن الحيوان العبد سواء. الحديث على
المسألة. لكن هذا ضعيف جدا، لأنه هذا شيء وهذا شيء، لأنه لماذا نهي عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة؟ إذا 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 صح قياسه على العبد ما في إشكال، لكن لماذا نهى؟ لأن هذا لحم. وهذا لحم، فكون هذا مطعوم بمطعوم. نعم.
العبد المال.
العبد ايه؟
عبد بعبد.
لكن ايه؟ لكن الجنس. هذا ليس مالا، طب ما هو الارض مال بمال، فدان بفدان، ما هي مال بمال، بيت ببيت، ما هو مال بمال. لكن من اي جنس؟ لان المعتبر هنا الجنس الذهب بالذهب والفضة بالفضة. نعم. العبد يعني بالعبدين؟
انه اشترى راحلة، قال عن ابن عمر بن الخطاب الطبراني وعنه ايضا عند مالك الموطأ والشافعي انه اشترى راحلة باربعة ابعرة وفيها صاحبها بالرملة.
لا دي مش أحاديث، دي موقوفات على الصحابة، لكن هو المرفوع اللي جعله في الباب مرفوع العبد، لكن هو دي موقوف، ما هو ده اللي رجح به الحيوان بالحيوان اللي ما عندوش فيه مرفوع، فرجح به بأقوال الصحابة، أن هذا عند الصحابة، مما يدل على أن الصحابة لم يعملوا بهذا الحديث، الصحابة جوزوا بيع الحيوان بالحيوان النسيئة.
قال رحمه الله: باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل كراهية التفاضل فيه. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. قالوا في الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وبلال.
اختلف الجنسان شعير بتمر، فيجوز التفاضل ولا يجوز النساء. نعم.
قال في الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وبلال وأنس رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث عبادة حديث حسن صحيح، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الإسناد وقال: بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد. وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وزاد فيه قال خالد قال أبو قلابة: بيعوا البر بالشعير كيف شئتم، فذكر الحديث. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون.
سبحان الله الترمذي ده والله إخواني سبحان الله. نعم.
والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل، والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل، فإذا اختلف الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد. وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي: والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد. قال أبو عيسى: وقد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل، وهو قول مالك بن أنس، والقول الأول وأصح.
نعم. الله أكبر. رحم الله أبو عيسى الترمذي. شوف ما إن تفرغ من صحيح الإمام محمد بن إسماعيل وما فيه من تألق في التبويب، تألق يحير واستنباطات دقيقة، كأنما معه روح القدس، اكتب ومعك روح القدس، حتى تنتقل لأبو عيسى الترمذي فإذا بهذا الجمع الذي ليس عند البخاري، هذا ليس عند البخاري بهذا التأصيل وبهذه الطرق، إشارة إلى طرق الحديث وإن لم يذكر ألفاظهم لكن يشير إليها، يعني يعطيك هدية سهلة. هذا الحديث ورد من طرق عن أنس عن جابر عن أبي هريرة عن فلان عن علان عن كذا، سبحان الله. ثم تنتقل إلى النسائي فتجد أيضا صنعة أخرى عالية جدا، صنعة حديثية عالية، ويذكر اختلاف على الرواة والترجيح، وأيضا التبويب الدقيق جدا والتفريع في التبويب، حتى أن الحديث لا يأخذ منه الفوائد المتعددة الكثيرة صنعت النسائي رحمه الله تعالى. ثم سهولة مسلم ويسر مسلم حين يقصر عليك الطريق فيأتيك بكل الطرق في الباب الواحد مع سياق إسنادي عال جدا في غاية الدقة رحمه الله تعالى. قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا، ويفرق بين التحديث والإخبار في دقة متناهية، فرحم الله هؤلاء الأئمة، الأمة مدينة لهؤلاء، والله عز وجل حفظ هذه الشريعة بتوفيق هؤلاء لتلك الأبواب التي استوعبت العلم. فهذا يأخذ طرفا وهذا يأخذ طرفا وهذا يشرح الله صدره لأن يأخذ هذا المنهج وهذا المنهج. دليل يا أخواني على أن الإنسان قبل أن يضع قلمه في قرطاس لابد أن ينظر إلى المنهجية التي يسير عليه. ولهذا كان شيخنا الشيخ الأطرم يقول: ما كان هؤلاء يؤلفون حتى يفرغوا من العلم، يتعلم أولا ثم يصنف، ولهذا تجد، كان الشيخ الأطرب يقول كده، لهذا تجد في كتاب الطهارة إشارة إلى كتاب حدود، إلى كتاب صيد، إلى كتاب كذا، لجامع مسألة بمسألة، قياس مسألة بمسألة. فهو يفرغ من العلم ثم يأتي يصنف، يفرغ الأول ثم يأتي يصنف، فيصنف تصنيف المتقنين. وكان يقول ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ما كان، ما صنف ابن عبد الوهاب حتى بلغ من السن مبلغا عظيما واستوى عوده، ثم لجأ بعد ذلك إلى التصنيف ذلك. ولما جاء يصنف صنف فيما تحتاجه الأمة، لم يملأ وأوراق بما لا فائدة فيه، يعني ترتجى زائدة عما كان عند الأوائل، وإنما وضع ما تحتاج إليه الأمة، فجعل لنفسه قضية في التأليف والتصنيف. وفعلا يا أخوان، فعلا الإنسان إذا صنف وألف بعد استواء العلم هذا يكون تأليفه نافعا. إنما الإنسان يجمع منه وهناك ثم يضع مؤلفا مؤلفا وقد تتناقض مسائله، أو يتناقض في كتاب آخر، أو ينسى ما دونه في الكتاب الأول لأنه ليس متقنا للعلم، إنما جمع من هنا وهناك وانتهت المسألة. بل قد ينسى ما في كتابه، تسأله عما في كتابه ما يدري، ليه؟ لأنه جمعه خلاص، أو تجمعات من هنا وهناك وينسى ما وضعه في كتابه. بخلاف الأئمة والعلماء فإن نفسهم واضح، فإن نفسهم واضح جدا. نعم. هذا فيه النص، هذا فيه النص، يعني هو فيه النص واضح. نعم. لكن قول مالك في الكراهة لما قال أن تباع الحنطة بالشعير إلى مثل من مثل، الذي يظهر أنه لما كانت العلة واحدة فنهى عن ذلك، يقول الحنطة بالشعير، يعني هما العلة واحدة، ولم ينظر إلى اختلاف الأجناس، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله،
لكن الحديث مقدم على قول أي أحد، بيع الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد. نعم. فين ده؟ في كلام الترمذي. طب ما هو يقول كده، فلا بأس أن يباع في اختلفت الأصناف، فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد، وهذا قول أكثر العلم. ما هو الضمير يعني؟ فلا بأس أن يباع متفاضلا البر بالشعير. نعم، لأنه اختلف الأصناف، ما هو ده صنف وده صنف، لأن العبرة، العبرة بها حتى إذا اختلفت صار جنسا مع جنس، جنس خالف جنسا جاز التفاضل. أما إذا كانت الأنواع مختلفة داخل الجنس الواحد فإنه يجري فيها الربا، كقمح رفيع، قمح عريض، قمح كذا من نوع، وهذا من نوع تمر مثلا، هذا تمر من نوع وتمر آخر من نوع، طالما أنه يجمعهما جنس واحد فهنا يحرم التفاضل. نعم. نعم.
قال رحمه الله، باب ما جاء في الصرف. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال أخبرنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن نافع قال انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته أذناي هاتان يقول لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا يشف بعضه على بعض، ولا تبيع منها غائبا بنارز. قال أبو عيسى في الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء بن زيد،
والبراء وزيد
أحسن رأيكم، والبراء وزيد بن أرقم وفضالة ابن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال رضي الله عنهم. قال وحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح.
العلم يا أخواني ليس لعبا، سبحان الله. العلم، العلم حفظ وإتقان وتحرير، العلم ما هو بلعب. يعني ما صار هؤلاء أئمة عبثا، ولا أئمة بالتقليد، ولا أئمة لمعهم بطانة لهم احنا عندنا ابو عيسى شيخ الأمة وامام العصر ويأتي الطلاب ينفخون. الامام العلامة فريد عصر وحد دهره. لا 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 لا، انما رفع كل واحد من هؤلاء رفعه علمه وفرض نفسه على الأمة. ولهذا الذي يطعن في إمامة أحد من هؤلاء فإنه قد طعن في نفسه، بخلاف ما إذا رفع الواحد طلابه تعصبا، فلا شك أن كل واحد يتعصب لشيخه ويريد أن يجعل منه إمام العصر ولو ما كان يستحق ذلك، لكن هؤلاء الأئمة إنما رفعهم علمهم، ما احتاجوا لأحد يترجم لهم وأن يجعل لهم ما لم يكتسبوه وأن يرفعوا قدره بغير داع. نعم.
قال رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلا ما روي عن ابن عباس
رضي الله عنهما. ذكره أبو عيسى يقول: وفي الباب عن أبي بكر، هذا واحد، عمر اثنين، عثمان ثلاثة، أبو هريرة أربعة، هشام بن عامر خمسة، البراء ستة، زيد سبعة، فضالة ثمانية، أبو بكر تسعة، ابن عمر عشرة، أبو الدرداء 11، بلال 12. هذا من الجهة الحديثية. تعال بقى، ها، قال: وحديث أبي سعيد عن النبي في الربا حديث حسن صحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انتقل هنا إلى باب آخر في العلم، وغيرهم إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة والفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد، وقال: إنما الربا في الناس. هذا في أول حياة ابن عباس، ثم رجع قبل 70 ليلة من موته عن هذا، ولما قيل: ألم تكن تفتي بهذا؟ قال: نعم، ولكن حدثني فلان وفلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن ذلك وأنا أنهى عن ذلك. هذا قبل أن يموت رضي الله عنه بليال، فرجع في هذه المسألة لأنه كان يتأول حديث إنما الربا النسيئة. وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا، وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الأول أصح، والعمل على هذا عند أهل العلم، هذا ترجيح أبي عيسى، من والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن ابن المبارك أنه قال: ليس في الصرف اختلاف. كل هذا ماذا تريد بعد هذا؟ هذا العلم الأثري، هذا علم أثري ولله الحمد. نعم. طيب هذا العلم يا أخواني كيف أتى؟ هذا أتى بعد إباه بحث في بطون الكتب والطلاع على كتب الفقهاء مع كتب المحدثين مع كتب العلل مع مشافهة المشايخ، سألت محمد بن إسماعيل، سألت فلان، سألت علانا، هذا هو العلم، حتى صار الترمذي. يعني العلم ليس لعبا، العلم تروح الآن مش بس تذهب إلى الدفء وتنام، قد تذهب إلى الدفء لكن مع المذاكرة، وإذا نمت مشغولا بالعلم وتحفظ وتحقق وتسأل وتستشكل وتحبر، هذا هو العلم. يعني أبو عيسى بالعلل عالم، بالفقه عالم، الحديث عالم، بالطرق عالم، سبحان الله. فالعلم ليس سهلا، لهذا لما تنظر إلى البخاري ولا أحمد ولا هؤلاء الأئمة، فضلا بقى أن تنظر حتى المتأخرين شيخ الإسلام أو ابن عبد الوهاب أو حتى ابن باز والألباني، كل هؤلاء يا إخواني ما حصلوا العلم بسهولة. يعني لما تنظر إلى الألباني أيضا وجريانه في هذه الصنعة على طريقة الأوائل وبحث الألباني هنا وهناك أيضا شيء عجيب، شيء عجيب. ولهذا الألباني لم يكن يستريح من الطلب، ما استراح من الطلب. والله يخبرني ابن أخيه، تعرف محمد آدم منير، محمد منير يقول إن كان أحيانا يقف على الدرج بين الدور الأول والثاني بست ساعات والكتاب في يده، نازل بالكتاب أو طالع بالكتاب، ينسى نفسه يقف على الدرج كده السلم بالست ساعات، مشغول بهذه، مشغول، ما كان يفرط في وقتي أبدا. أو ابن باز اللي كان ينام في اليوم أربع ساعات، ربما أربع ساعات مدرسة وعلم، مدرسة وعلم، مدرسة وعلم. لكن أكثر علم ابن باز رحمه الله تعالى كان من كثرة المدارسة. يعني الذي رأيناه في شيخنا ابن باز لم يكن عنده وقت أصلا يتفرغ للقراءة. طبعا هو حصل ما حصل في كذا ثم تصدر للتدريس مبكرا بعد العشرين ربما مباشرة أو قبيل العشرين بقليل، فصار علم الشيخ من كثرة ما يقرأ عليه وكذا. إنما الشيخ الألباني لا، الشيخ الألباني ما كان عنده تدريس كثير، لم يكن عنده تدريس كثير. إنما الشيخ ابن باز كل حياته إلى أن مات في التدريس، في التدريس. نعم. المهم أن الجامع المشترك ما هو؟ الهمة العالية، الهمة العالية ومراجعة المسائل والحفظ من صدر، كما كان الشيخ فوزان يقول لما جاء إلى كتاب المواريث في عمدة الفقه، فالإخوة طلبوا منه أن يأتي بصبورة وكذا. تعرف إحنا طبعا اللي بيجي يشرح مواريث الأيام دي بيعمل إعلانات وتعالوا ألم ورقة ونظام وصبورة ونعمل لكم ونسوي لكم. فالشيخ رفض هذا الباب، قال يعني لو واحد سألك عن مسألة وأنت في الطريق تقول انتظر الصبورة وتنتظر، لابد تكون عارف المسائل في راسك. فهؤلاء تعبوا في العلم، ولما تصدروا يا اخواني تصدروا بأهلية، لهذا نفع الله بهم نفعا عظيما، نفع الله بهم نفعا عظيما. والواحد تجده يعني يموت عن 80 أو 90 سنة والحمد لله ليس له شذوذات ولا يعرب بجنوح. انما تجد الواحد الان ما ان تسمع عن الواحد حتى تسمع بالطبوليات بعده باشهر، فلان مثلا طالب علم في المكان الفلاني ماشي اهو تسمع عنه خير، بينشر منهج او كذا، الحمد لله ربنا ينفع به. يعني يمكن ما ينطفره من كلمة ربنا ينفع به حتى يأتيك يقول ده يقول ما ادري ايه، ما كذا اشياء يخالف بها العلماء، يخالف بها العلماء. ليه؟ لانه تصدر مبكرا. انما العلم غير كده، العلم سبحان الله العلم مراجعة وحفظ وتحقيق وتنقيح، لان ده يعني سبحان الله هذا يا اخواني فوق الطاقة، يعني هذا ما توفيق من الله عز وجل. شوف الان مثلا الرضواني لما بحث في باب من ابواب العلم باب الاسماء والصفات، شوف اذاع الدنيا خلاص. المنهج في الاسماء والصفات الذي ينبغي ان يتلقى هو منهج الرضواني، اي احد يخالف الرضواني فهو منحرف في هذا الباب. طيب، وجمع ناس ودورات وكتب وكذا وكذا الى اخره، وفي النهاية انظر الى الانحراف الذي انحرف في هذا الباب الذي زعم انه قد اتقنه وانه كفى الامة في هذا الباب. يجهل السلف في عصورهم كلها، وانهم عاجزوا عن جمع هذه الاسماء حتى جاء هو فجمعها، لان جمع هذه الاسماء فوق طاقة البشر. لكن لما جاء الكمبيوتر جمع هذه الاسماء واصبح جمع هذه الاسماء مستطاعا. طيب اذا كان هذا الجمع من الكتاب والسنة، فهل جهل السلف الكتاب والسنة؟ وهل جئت باسم لم يأتي به السلف قط؟ ان كان والله باسم لم يأتي به السلف قط ومرجعه الكتاب والسنة، يبقى السلف جهلوا بالكتاب والسنة في اسم من اسماء الله عز وجل الذي هو اجل انواع العلم، اجل انواع العلم. ولهذا صار يأخذ خطا خاصا، سواء في الاحصاء، سواء في الشروط، سواء في الجمع، سواء في كذا، خطا خاصا. لانه ما يصلح ايضا ان تجمع انت الاسماء والصفات وان تتكلم في هذا الباب الا ايضا اذا كنت مستقيما في باب العقيدة كله، لما وفي باب العلم. لانك حينما مثلا تحدث قاعدة وهي ان الحديث الحسن لا نأخذ به في الايه في الاسماء، الاسم يثبت الحديث الحسن، من الذي قال بهذا من العلماء ولا من المحدثين المتخصصين في الحديث؟ من الذي قال بهذا من علماء العقيدة؟ من الذي قال بهذا؟ يبقى لابد ان يكون الانسان مستقيما في العلم حتى انفع الله عز وجل به في باب. شوف شيخ الاسلام ابن عبد الوهاب لما كتب في باب الالوهية ماذا صنع يا اخواني؟ اتقن هذا الباب. ليه ابن عبد الوهاب اتقن هذا الباب؟ لانه متخصص في العقيدة؟ لا 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 لا، لانه اصلا مستقيم في العلم كله. لهذا لما جاء عند قضايا توحيد الالوهية التي اخطر القضايا كفر وايمان، لما كان مستقيما في العلم كله نفع الله عز وجل به في هذا الباب. تعال الآن إلى أتباع مسألة عدم الإعذار بالجهل أو كذا، لما بيتولى المسألة بدون علم يتناقض ويضطرب ويرد على ابن عبد الوهاب نفسه ويرد على ابن تيمية نفسه. نعم.
صنفت هذا الكتاب وعرضته على علماء
الحداد. اديله يا ابن الدير. والله هذه فوائد يا اخواني ربما اعظم من الفائدة الفقهية نفسها. ده الكيان، ده اللباس الذي تلبسه. ايه فائدة ان انت تكون عندك مليارات وتمشي عاريا في الطريق حينها تتمنى ثيابا يستر عورتك ولو بكل مالك؟ شوف، ولو بكل مالك، ما يغني مالك كله عن ثياب يصل الى الاساس. يخرج انسان عارف الطريق كيف هذا؟ لو الانسان عارف الطريق يا اخواني والله لو عرض عليه ثوب بكل ماله لربما اعطى ماله كله في سبيل ان يستر بدنه. ده السياج، ده اللي محل هو ده تكوين العلماء وتربية العلماء، هو هذا الذي تربى عليه العلماء المنهجية والطريقة. نعم.
قال أبو عيسى رحمه الله: صنفت هذا الكتاب وعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به، ومن كان هذا الكتاب في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
وقال
الله
محبان أكبر. في الثقات: كان أبو عيسى ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر.
الله أكبر، سبحان الله.
وقال أبو سعد الإدريسي: كان أبو عيسى يضرب به المثل في الحفظ. وقال الحاكم: سمعت عمر بن علكة يقول: مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد.
الله أكبر، الله أكبر. العلم والحلم والورع والزهد ان صنعة تحتاج الى توفيق من الله سبحانه وتعالى، تحتاج الى توفيق. لا يظن واحد انه يتاجر، قد يكون حافظا لكن ليس دينا، فلا تحصل بركة. ولهذا اشهد ان شاء الله، ان شاء الله، ونقول ان شاء الله اتباعا للسنة، فالانسان ما يدري عن حال الانسان، نحسبهم والله حسبهم. ترجم لكل واحد من ابن باز والألباني والعثيمين بالورع والديانة، فوالله لولا سر بينهم وبين الله ما وفقهم الله هذا التوفيق. والله لولا سر نحسبهم عليه إن شاء الله ما وفقهم. كثير الذي تكلم في العلم، لكن ليس كثيرا من قبلته الأمة ورفعت قدره وجعلت له الإمامة. ما والله هذا إلا بشيء بينهم وبين الله، كما أشار إلى هذا المعنى ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته فضل علم السلف على الخلف، وأن الإنسان طالب ينبغي أن يكون بينه وبين الله سر، به إذا سأل الله عز وجل أعطاه، وإذا دعاه أجابه. سر، وأنت تخلو بنفسك، تصنف، تذاكر. تذاكر ليه؟ تريد أن تكون يعني عالم العصر، والناس تأتيك وهذا يقبل رأسك وهذا يقبل يديك وهذا كذا وهذا كذا؟ أبدا، إنما أنت تتدين بهذا العلم وتفرح بمسألة العلم، تفرح أنك أنت هديت إلى هذه المسألة، مش تفرح أنك أنت أيوة كده بقى أنا انتصرت بقى على الخصم، وأنا كده أنا هذه المسألة ما تكلم فيها أحد، وإن شاء الله لما أقولها بقى كل الناس تجتمع وتشهد لي بالإمامة. بئسة النية، بئسة النية هذه. واعلم أن كثيرا نفع الله الإسلام بسيفه ثم هو أول من تسعر به النار، وإن كان الإسلام انتفع بسيفه، لأنه قاتل حمية، قاتل شجاعة، فكان الإسلام غنمه وكان عليه غرمه، فأول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم العالم، اللي علم واللي انتفع بخلق كثير، ثم هو يسحب به إلى النار. حينما تكون في مكتبتك مع كتبك وأنت تذاكر وتقرأ، لماذا؟ لماذا؟ فما خلف البخاري بخراسان أعظم حلما ولا علما ولا حفظا ولا ورعا من أبي عيسى التلميذ رحمه الله تعالى. والبخاري كذلك، ومسلم كذلك، كل خلى بربه فوفقه الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فهؤلاء حملوا إيمانا وفقهم به الرب سبحانه وتعالى فأعطاهم. والله ما يكون يا أخواني فعلا فوق مقدور الإنسان، فوق المقدور. يعني هذا توفيق عجيب، الإنسان يطلع على كل هذا العلم. هذا الترمذي، فما بالك بأحمد إمام الدنيا، فما بالك بأحمد، فما بالك بابن شهاب الزهري وابن المسيب وابن سيرين، ما بالك بهؤلاء القمم، ما بالك بقى بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا هو العلم، طريقة الديانة، الجهد والهمة، كما قال ابن القيم في هذا الباب: لابد للإنسان من همة ترقيه ومن علم يبصره ويهدي. لازم همة وعلم. فالعلم يا أخواني ليس سهلا، ولا هو يحتاج من إنسان سطحية. أراجع أحاديث أخوة، يعني فرغ الرد على وحيد عبد السلام الردود 20، فبراجع الرد أمس، فمما يقول هو في الحزبية، يقول يعني هو بيطرح مسألة، يقول إيه، فقالوا إن الأحزاب قد ذمها الله في القرآن وكذا وكذا، فقال له الآخر: وإنه قد مدح الله عز وجل الأحزاب في القرآن، فقال: ألا إن حزب الله هم المفلحون. فإذا كان الله قد ذم الأحزاب فقد مدح الأحزاب، فلا حجة لك في ذلك. بس شوف الكلام، شوف الكلام، وتصدر الأم، شوف الكلام. الله مدح الأحزاب في القرآن، هات الآية تكذب على الله عز وجل. مدح الله الأحزاب في القرآن؟ الله مدح حزبا واحدا في القرآن، ما مدح الأحزاب، مدح حزبا واحدا. وبعدين خلاص، الله مدح الله ذم، خلاص لا حجة لك في ذلك. هكذا يكون تكون المناقشة العلمية ويكون عرض العلم على الناس. مساكين. وعبد المقصود، اسمعوا آخر مخترعات هذا الضال المنحرف، عبد المقصود هذا الضال المنحرف مسعر الحرب، ويلمه لو كان سيف ينال منه إن لم يتب إلى الله. يسأل المذيع على إحدى القنوات، ما أدري قناة إيه يا محمد، قناة يمكن بتوع الإخوان، المهم يسأل عن امرأة من أهل الانقلاب، يعني من من شارك في الانقلاب، هكذا المذيع يعني يقول، والمهم أن هي كارهة لذلك وكذا وكذا. فما حكم هذه المرأة؟ ماذا تصنع مع زوجها الانقلابي هذا؟ قال: تخلع نفسها، تخلع نفسها. فالمذيع تحجب، فقال: يعني تخلع، كأن كل واحد بقى زوجته، كأن كل واحد نزل الميادين زوجته تخلع نفسها منه. طبعا هذا إيراد مهم جدا منه، فإذا بي يلف ويدور كعادته. قال: جاء عند البخاري أن فاطمة زوجة ثابت بن قيس وكذا لما كرهت كذا، وذكر الحديث، وعند ابن ماجه وعند المهم خرج عن الموضوع بذكر هذا. هو أحد يكلمك في الخلع هو مشروع أو غير مشروع؟ ما أحد كلمك في هذا. لكن المسألة هنا يفتي عبد المقصود بأن الزوج الذي ينزل الميادين فإن امرأته هي تخلع نفسها، ولهذا نقول عبد المقصود: يتعين على امرأتك أن تخلعك، لأنك من أصحاب الميادين وأول من أسس هذه الميادين في جمهورية مصر العربية. أنت أول من أسست ونزلت إلى المدينة في 25 يناير وأفتيت ولبست على الناس بتحريف كلام أهل العلم. لما ذكر عبد المقصود في أول ثورة 25 يناير ذكر عبد المقصود إجماع النووي، وهو: وأما قتلوهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقطهم ظالمين. قال: أولا قصد النووي هنا الخروج المسلح، الخروج المسلح، وثانيا يقصد الظلم العام الخاص إذا كان هناك ظلم للناس، أما إذا كان هناك ظلم عام للأمة، يعني ظلم عام، فلا يدخل في إجماع النووي. ونقول: هذا بتر في بتر، هذا بتر في بتر، وإنما قصد الظلم العام. وبالمناسبة وقعت أمس على تبويب لأبي عوانة في مستخرجه. هذا التبويب ينبغي أن يكتب بماء الذهب ويجعل على الميادين. ما إن تبويب سهل كلكم تعرفونه، تعرفون الحديث، لكن التبويب، لأن التبويب فهم الحديث ممكن ينزعه كثير الناس في الإيه؟ في الفهم زي ما عبد المقصود بيقول كده، لكن التبويب بيكون إيه؟ فهم السلف. فقال باب وعوانا يقول باب ما جاء في الخبر من وجوب طاعة الإمام، وإن لم يهدي يهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم ويستن بسنته صلى الله عليه وسلم ويضرب ظهر رعيته. وإن لم يهتدي بهديه ويستن بسنته ويضرب ظهر رعيته. شوف تبويب، بس خلاص خلص المسألة. ويضرب ظهر رعيته وإن لم يهتدي بهديه ويستن بسنته. رد على مين؟ على ياسر برهان وعلى أولئك الذين يقولون شرط أن يكون الحاكم حاكم بشرع الله سبحانه وتعالى. يقول وإن لم يهدي بهديه، ما جاء باب ما جاء في في, في الخبر بعد الإمام، وإن لم يهدي بهديه ويستن بسنته ويضرب ظهر رعيته. تبويب قاطع فاصل، تبويب عظيم. اتصلت على امرأتي وقلت لها خذي هذا التبويب من أبي عوانة، فقد بواب أبو عوانة في مستخرجه فقال كذا وكذا، فقالت الله أكبر الحمد لله. بس مش هقول لكم بقى هي الزوجة مين بقى. فأقول إذا كان عبد المقصود يفتي في الأمة بهذا، يفتي في الأمة بهذا بأن من ينزل الميادين تخلعه امرأته، فنقول على امرأتك أن تخلعك، وانظر من معك أيضا، لأن الشارع يكره أن ينزل الرجل في الميدان. فإذا كان حكمك لأن الرجل نزل إلى الميادين، فإذا وجب على امرأتك على قولك هنا، أو ندبت امرأتك إلى أن تخلعك يا عبد المقصود، لأنك تفتي بهذا. وأما إذا قصدت لأن الرجل خلف في ميدان ووافق في ميدان، فنقول هذا تفصيل بغير دليل وتفريق لا يقوم عليه الدليل، فالنزول إلى الميادين في المظاهرات ممنوع شرعا ومخالفة للسنة أيا كان الحاكم، لكن لا تبح هذا في حاكم ولا تحرم هذا على حاكم، كما هي عادتك في التلبيس دائما حينما كان عهد محمد مرسي واسمه أو كذا، فقلت الحاكم إذا تغلب ولو قتل الناس فإنه يسمع له ويطاع لكنكم لا تقرؤون، هكذا يقول. ها؟ فلما خرج الناس على مرسي غيرت كلامك وبدلت منهجك ومعتقدك، فإلى متى يا عبد المقصود تخرج منك هذه الفتاوى المنحرفة المتناقضة؟ تارة الآن تقول بأن المرأة تخلع نفسها من زوجها إذا كان صاحب ميدان، طيب، وتارة تقول بأن المرأة لا تخرج على وجهات الفضائيات لتعلم الناس الدين وهي منتقبة، منع من ذلك عبد المقصود، بينما لما سئل عن نزول المرأة الميدان قال تنزل المرأة الميدان وتكثر سواد المسلمين. قلت أيضا بأن الحاكم إذا تغلب ولو قتل الناس يسمع له ويطاع، فلما جاء الحاكم قلت بأنه لا يسمع له ولا يطاع بل يخرج عليه، بل أفتيت بحرق سيارات الشرطة والجيش، عليك من الله ما تستحق بسبب هذه التلبسات التي لبست بها على الأمة، وتناقضات كثيرة جدا جدا جدا، كما أنك قلت من قبل بأنه لا يجوز الدخول إلى مجلس الشعب ودخول إلى مجلس الشعب مجلس تشريعي كفري، ثم بعد ذلك دعوت إلى الدخول إلى مجلس الشعب والبرلمانات، حرمت الديمقراطية وأبحت العمل بالديمقراطية، كفرت بالحكم بغير ما أنزل الله، وكان يكفر بهذا، فلما تولى مرسي وحكم أيضا بغير ما أنزل الله ما كفر، وقال بالتدرج وغير ذلك، لا زالت سلسلة التناقضات عند هذا الرجل المسعر للحرب على القنوات الفضائية. نسأل الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يرجع إلى السنة، فإن لم يسبق في علمه توبته والرجوع أن يمكن منه وأن يريح البشرية منه، آمين.
على جواز الخروج على الحاكم الظالم.
قال ورقة وقال يا أحمد ما الأدلة يا أحمد ما الأدلة يا أحمد قال مسألة كم عند فلان والمسألة هو بيعمل كده ما الأدلة يا أحمد كان أمام ركوب مال كبير وقع كل ما عليه ظل أحمد نرشف له والناس نرشف له
وراح في المسألة
ما خلنا من
البوليو شير أنا في سبب ما
ما لا أدلة أنت ما تعرف لأني فقال أحمد قال أحمد قال يعني وما الأدلة يا أحمد قالوا المسألة كام عندي مش عارف مين والمسألة كام في هو يشير لأحمد الأدلة يا أحمد أوقع
للكوب نعم يعني سؤال عن الأدلة سؤال عبد المقصود عن الأدلة في هذه المحاضرة وبجواره صنوه وقرينه أحمد أبو العينين أيضا هذا من نفس المنهج والفصيل فلما سئل عن الأدلة طب أجب بالأدلة في الجواز بالخروج على الحاكم الظالم أجب بالأدلة هذا دائما يهربون ما الأدلة يا أحمد طب ما الأدلة أنت عبد المقصود أنت المسؤول ما لك بأحمد الآن ما لك بأحمد هذا يذكرني بموقف حصل من الدكتور فلان هذا أستاذ في الحديث إخواني وكان يفتي في المسجد المهم بجواز إخراج القيمة في صدقة الفطر وكذا فلما قلت له يا دكتور ما الدليل على جواز إخراج القيمة في هذا فإن الشارع قد نص على الطعام فما الدليل فقال الدليل يقول الدليل يا أخواني لا حاجة سهلة يا أخواني الدليل ده في ناسخ وفي منسوخ وفي مطلق وفي مقيد وفي خاص وفي عام قلت له أنا أعرف المطلق والمقيد والخاص والعام قل لي فين الدليل المطلق والمقيد والخاص والعام وكذا قال يا جماعة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان يرى القيمة وكذا قلت الأئمة الشافعي ومالك وأحمد ما يرون هذا فهؤلاء دائما يتبنون يا أخواني اعتقادا ثم ينشرونه مثل أبو الحسن الذي نشر قاعدة الإجماع المعلل فكان معه كتابه فقلت له أخرج من كتابك الذي معك الذي صنفته أخرج من كتابك هذا الإجماع المعلل أن الإجماع معلل في هذا طيب ما الدليل على العلة على أن هذا الإجماع معلل ما العلة ما دليل العلة يحجزون هؤلاء يحجزون ولا يجيبونك بشيء بخلاف الرجل من السني ما يقول قولا إلا وعنده الأدلة على قول حتى ولو كان مرجوحا ما هكذا قال العلماء في شيء يا أخواني إلا بالدليل فالعلم ما قام عليه الدليل يقول الشيخ الإسلام كلاما رائعا مات عن جدا بأن الإنسان ينبغي ألا يتكلم في دين الله عز وجل إلا بدليل فإن ظهر له الدليل قال به طيب فإن لم يترجح له شيء قال يتوقف حتى يعلم الدليل يتوقف ما يقول بشيء حتى يعلم الدليل ما ينبغي أن تقول في دين الله إلا بدليل نعم
قال رحمه الله قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال لا بأس به بالقيمة قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق والورق من الذهب وهذا قول أحمد وإسحاق وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك
نعم والصحيح الحديث طبعا ضعيف والصحيح جواز ذلك ما لم يكن هناك شرط بينهما مسبق فإن قال خذ الدنانير اللي هي من الذهب واعطني ورقا من الفضة بكذا فهذا لا يجوز لأنه بيع ذهب بورق مع نسيئة مع النسيئة هذا لا يجوز أما لو دانه بالدنانير بالذهب أو بالريالات أو بالدولارات ثم جاء وقت السداد فسدده بغير العملة سدده بالورق أو سدده بغير العملة جاز هذا بشرطين أن يكون بسعر يومها وأن يكون التقابض في المجلس أن يكون التقابض في المجلس فهذا جائز هو صحيح في أصح القولين. أما إذا اتفق كان هذا بيع عملة بعملة مع النسيئة وهذا لا يجوز. نعم يعني لو واحد مثلا في السعودية أخذ من واحد ريالات هناك مصري ذهب لأداء عمرة فأخذ من بعض الإخوة هناك في السعودية ريالات على أن يعطيه إياها في مصر إذا رجع الجنيهات هذا لا يجوز، لكن له إذا أعطاه بريالات فله عليه الريالات. لكن عند السداد لو قال ما معي ريالات أذهب إلى مكتب الصرف أتيك بريالات، قال لا 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 خلاص اعطيني الجنيهات، طيب الريال بكم يتصلون الريال بكم الريال بكذا فيعطيه جنيهات بنفس السعر لا بأس ولا حرج إذا كان في المجلس. أما في غير المجلس يعني إذا اتفق وقال خلاص أجيب لك الجنيهات غدا ما يصلح أيضا، لأن هذا يصبح بيع دين بدين وهذا لا يجوز، إنما يكون في المجلس نفسه. نعم هذه حوالة حوالة هذه حوالة ما فيها بأس على الصحيح، وأيضا هذه تسمى استفتجة أيضا عند القدامى وهذه جائزة على الصحيح. نعم
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث
يعني عن شهاب كالبنك الآن تقوم إعطاء ريالات في السعودية وتأخذ هنا جنيهات، فالبنك واحد البنوك بالتعامل بينها كأنها شيء واحد لأنه بيسقط من حسابك مباشرة أو بيتم التحويل مباشرة، فهذه فيها خلاف بين أهل العلم والراجح أنه يجوز، وعلى هذا علماء العصر إلا من توقف البعض في ذلك، لكن جماهير العلماء في العصر على صحة هذا. نعم
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم، فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك، فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، ومعنى قوله إلا هاء وهاء يقول يدا بيد.
نعم هذا الصحيح، فدل هذا على أن الصرف هو ما يكون في العملات إن كان الجنس واحدا ذهب بذهب، فيلزم شرطان، يلزم المجلس اللي هو اليد باليد، ويلزم التساوي وهو مثلا بمثل. وأما إذا اختلف إذا اختلفت الأجناس ذهب بفضة فيلزم أن يكون يدا بيد، يلزم المجلس ولا بأس بالتفاضل، جنيه بدولار لا بأس بالزيادة إذا كان في المجلس نفسه. نعم طيب نكتفي بهذا القدر. نعم لا ليس خارجا بالنسبة لنوع العملة ليس خارجا، انت استدنت بالريالات تسدد بالريالات الا اذا كان وقت السداد كما قلت لك ما عندك، لانه هو مقصومش بيع وهو الان دين، لو بيع ما ينفعش حتى لو بالريالات ما ينفعش، يعني لو انت خدت ريالات بريالات ستعطاه له في مصر بيعا هذا ما يصلح، لكن هي الصورة اصلا واحدة وهي صورة الدين السلف يعني اللي هو الدين، هي الكلام في صورة الدين، فإنك ترد الدين بنفس العملة إلا إذا كان وقت الرد ما عندك الريالات فلا بأس أن تعطيه بالجنيهات بشرط أن يكون بسعر اليوم وفي نفس المجلس، لكن لو في اتفاق مسبق ما يصلح. يوم السداد يعني أنت الآن أديتك ريالات قلت لي خلاص منزل إلى مصر إن شاء الله بعطيك إيه برد لك فلوسك، لو قال برد لك جنيهات واتفقتم على ذلك لا يجوز، لأنه يصبح بيع ريالات بجنيهات نفق لا يجوز. لكن أنا حينما أعود إلى مصر استلفت منك 2000 ريال ولما عود إلى مصر بعطيك فلوسك، يعني الريالات. فجئت أنا أقول لك أنا بسديك، أنا ما مع الجنيهات، أروح أجيب لك ريالات وكذا. قلت لا أنا خلاص أعطوني الجنيهات. طب الريال بكام؟ بمية وتسعين قرش مثلا، خلاص في كذا بكذا خذ الجنيهات، هذا لا بأس به. نعم.
هو أرسل لي ريالات بقيمة، أنا عايز 5000 مثلا، فأرسل لي بقيمة 5000 اليوم ريالات.
تاني
يعني أنا أطلب منه بالجنيه.
تطلب منه بالجنيه. هو
أنا اتفقت لأن أنا اقترض منه مثلا مبلغ 1000 جنيه.
تمام.
هو أرسل لي قيمة 1000 جنيه ولكن ريالات في هذا اليوم، عند السداد بسدد ريالات أم
الأعطاء اللي أعطاك إياه إيه؟ ريالات.
ولكن هو دين جنيهات، يعني كأن اشتريت الجنيهات.
لا ما هو كأنه ما ينفعش، لو اشتريت يبقى لا يصلح. لكن انت قلت له مثلا انت اعطيني مثلا 1000 ريال، فارسل لك 1000 ريال او 1000 جنيه. يعني انت هنا في مصر تصرف عليه في السعودية فاعطاك ريالات. تمام. المعتبر بالاعطاء بما اعطاه لك. اعطاك كام؟ اعطاك مثلا 500 ريال. 500 ريال هؤلاء يساوون كام؟ يساوون 1000 جنيه. العبرة مو بالقيمة تساوي كام، العبرة بإيه؟ بما أعطاك إياه. فأعطاك 500 ريال، ترضى 500 ريال.
حضرتك في الرد اعتبرت إن لو مش موجود الريالات تدفع بقيمة تدفع القيمة تدفع قيمة.
بس احنا قلنا لا، احنا قلنا دي احنا قلنا دي بشرطها ايه؟ الشرط هو ايه؟ الشرط ان يكون في مجلس العقد، يكون بسعر يومها في مجلس العقد. لما اجي اسدد انا ما عنديش ريالات، عندي جنيهات، فبنفس قيمة بس في مجلس العقد. انما انت دلوقتي لا، ده مش في مجلس عقد. لو انت اعتبرت ان دي خلاص هو اعطاني قيمة الجنيهات يبقى كأنها جنيهات، يبقى مش في مجلس العقد، يبقى اعطاك 500 جنيه، اعطاك 1000 جنيه، ب1000 جنيه في غير مجلس العقد، هتسددها في غير مجلس العقد، يبقى ممنوعة ايضا. دي حاجة. الحاجة الثانية ان هو باع لك الريالات بجنيهات، لو اعطاك قيمة الجنيه بعك ريالات بجنيهات في غير مجلس العقد، فما يصح. لكن احنا بنعتبر ما ارسله اليك، ايه اللي ارسله اليك؟ ارسل لك ريالات، هذا المعتبر، فتردها ريالات، تردها 500 ريال. طب لو جيت عندي السداد، هو انت اخذت منه 500 ريال، جيت عندي السداد ما معك الا 300 جنيه، انتوا اتفقتم على انه خلاص هديك 1000 جنيه مكان 500 ريال. طب انا ما معيش الا 500 جنيه، خد 500 وباقي لك 500. ما يصح، يصح في ال 500 فقط. يبقى انت الان تم تسديد 250 ريال، تم تسديد 250 ريال مقابل 500 جنيه. يبقى انت عليك كام؟ عليك 250 ريال، مش عليك 500 جنيه، عليك 250 ريال فقط. نعم. حيلة ما يصلح، لأنه صاحب الدين.
مثلا يا شيخنا، أنا رجل أرد مال، فأخته أخرتنا ما معيش مال، لك خد الذهب ده بيعه وخد فلوسك اللي أنت محتاجه، وبعد كده تسجلي.
خد فلوسك إيه بقى؟
يعني محتاج 1000 جنيه، خد مثلا الغوشة تذبحها وخد 1000 جنيه.
هو أخوها محتاج منها يعني 1000 جنيه، هي ما عندهاش، عندها غوشة.
ما عندهاش. نعم.
تمام.
روح أنت ذبحها وخد 1000 جنيه.
تمام.
خد 1000 جنيه.
يبقى المعتبر ال 1000 جنيه. تمام.
لو يعني نفس الصوره نفس الصوره
رقم
محمد، يعني انا معيش جنيهات،
خد
ريالات بيعها وخد
الجنيهات،
يبقى جعلوها كيله.
لو
اصل
ريالات
يعني انا محتاج جنيه، فمعيش جنيه عاريه، خد ريالات بيع ريالات انت عندك في مصر وخد مكانها فلوس مثلا 1000 جنيه
تحتاج. ما في بس لو تم التصريح بهذا.
نعم.
لو التصريح، لو صرح بهذا قال خذها. وليه بقى؟ لان هذه تنفع معانا في حال التنازع بقى في الرد، لان ممكن الريال تغلى او تنقص. يقول انا واخد منك ريالات، يقول لا عم بس انا واخد منك الجنيهات. مثل الذهب دلوقتي بيحصل، ما بيكون رجل عقل على امرأة بيجيب لها 100 جرام ذهب. ها هو مثلا متفقين على كم؟ على مثلا مهر 20000 جنيه، 20000 جنيه جابوا 100 جرام ذهب، حصل فرقة. والذهب الان 100 يساوي 30000 جنيه، هو يقول انا اريد الذهب، هما يقول لا انت دفعت 20000 جنيه، خذ ال20000، يقول لا انا اخذ ال100 جرام. هنا يقع التنازع بينه. فايضا هنا لو لم يتم التصحيح خذ الريالات بيعها وخذ ال1000 جنيه، يبقى هنا اقول له خاص، يبقى اذا دينك ليه بال1000 جنيه. يبقى هنا حتى لو زادت الريالات أو نقصت مش هيقع التنازع. نعم.